بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى. أحاول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نبدأ في أحكام الطهارة. قال الشيخ الفوزان: باب في أحكام الطهارة والمياه. إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فطارة يأمر الله عز وجل بإقامته: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وطارة يبين مزيتها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وطارة يبين ثوابها، وطارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. كل هذا جاء في نصوص القرآن والسنة يبين فضيلة الصلاة. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، ويتنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس، من الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر من الجنابة والأصغر من الجنابة ونحوها، والأصغر من الحدث الأصغر كخروج ما ينقض الوضوء، والنجس وهو القذارة والنجاسة والخبث الذي يعلق بالبدن أو بالثوب أو بالبقعة. وكانت مادة التطهر هي الماء، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. والحدث وصف معنوي ليس حسيا، ولهذا يعبر عن الفقهاء بالرافع، رافع الحدث. وأما الحدث هذا وصف حسي، لأنه لقذورات موجودة ولخبث موجود، فيعبر عن العلماء بالزوال، زوال الخبث. وأما مادة التطهر في الأصل فيها المياه، المياه هي مادة التطهر الأصل. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الأصل في الطهارة هو المياه. إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله انتقلنا إلى التراب. صار الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة، لما كان أعظم شروط الصلاة الطهارة، والأصل في الطهارة هو المياه، صاروا يبدأون بكتاب الطهارة ويبدأون بأحكام المياه والأواني، ثم بعد ذلك يأتون إلى باب التيمم. لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها مع بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهي كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط، لازم يقدم على المشروط ومنفصل عنه، يعني ليس منه. ومعنى الطهارة بخلاف الركن، فإن الركن يكون العبادة متوقفة عليه وهو منه. فالشرط والركن يتفقان في ماذا؟ أنه بانعدامهما ينعدم الشيء. ويختلف الشرط عن الرق بأنه ليس داخلا الشرط في العبادة بينما الركن يدخل. ولهذا لا يترتب على الشرط وجود ولا عدم، بينما يترتب على الركن وجود. فلهذا نقول في الركن يترتب على انعدامه العدم وعلى وجوده الوجود، أما الشرط فيترتب على انعدامه العدم لكن لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. ارتفاع الحدث وزوال النجس. ارتفاع الحدث عبر عن حدث بالارتفاع لأنه كما قلنا الحدث إيه؟ معنوي، فيعبر عنه بالارتفاع ما يقال بالزوال. وفي النجس قال زوال ولم يقل إزالة، فما الفرق بين زوال النجس وإزالة النجس؟ ما الفرق؟ عبر هنا بالزوال ولم يعبر بالإزالة. طلعت تمام. فعل فاعل، يعني الإزالة يبقى يلزم أن يزيح هذه النجاسة فاعل، أما الزوال فلو استحالت بنفسها، لو نزل ماء مطر عليها فأزال النجاسة فيقال هذا زوال، أو وقع الثوب في بحر فزالت النجاسة، فالزوال أعم. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، يحصل باستعمال الماء مع النية ليس باستعمال الماء فقط، فإن كان حدثا أصغر فباستعمال الماء في أعضاء الوضوء مع النية، وإن كان حدثا أكبر فاستعمال الماء في سائر البدن مع النية، لأن رفع الحدث يحتاج إلى نية. ولهذا لو نغمس الواحد في الماء ساعة ثم خرج ولم ينوي رفع الحدث لا يعتبر متطهرا، إنما الطهارة أن ينوي رفع الحدث. نعم، في جميع البدن، لكن لو كان الطهر طهر الكبرى ونوى رفع الكبرى فلا يلزم أن ينوي رفع الصغرى لأن الصغرى داخلة في الكبرى، لكن إذا نوى الصغرى فلا يدخل فيها الكبرى. قال معنية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. إذا ما وجد الماء أو وجد ولكن عجز عن استعماله يبقى نلجأ إلى الطهارة البديلة. وما الطهارة البديلة؟ للإيه؟ التيمم، طهارة بالتراب على صفة مخصوصة واردة في الغسل وواردة في التيمم واردة في الوضوء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان لصفة الطهر بين الحدثين في النسبة للتراب على صفة مخصوصة، وهو ضرب الأرض بكفيه ثم مسح الوجه والكفين، يعم الوجه ويعم الكفين. نعم، إذا لم يجد ترابا طاهرا يصلي على حسب حاله. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا تعريف الطهور، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها كماء المطر كماء البحر، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والأبار والبحار، أو كان مقطرا، فهذا هو الذي يصح تطهر به من الحدث والنجاسة. فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، ثم ذكرهما أو ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة الطهر به، وقال الصواب وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، أين النكرة؟ ماء وفين النفي؟ فلم، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، يعني سواء الماء الباقي على خلقته أو الماء الذي خلطه طاهر فلن يغير أو لم يسلبه إطلاقا. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله عز وجل قد جعل بدله التراب على صفة الاستعمال. إذن الماء البقع على خلقته هذا لا خلاف بين العلماء أنه يرفع الحدث ويزول الخبث. الماء إذا خلطه نجاسة فغرض أحد أوصافه فأيضا لا خلاف بين العلماء أنه لا يتطهر به. يبقى عندنا مسألتان: الماء إذا خلطه طاهر ولم يسلبه إطلاقه، الماء إذا خلطته نجاسة وكان أقل من القلتين ولم تغير أوصافه. والحق في المسألتين أن الماء الأول الذي خلطه طاهر فلم يسلبه إطلاقه حتى ولو تغير، لكن تغيرا لا يسلبه إطلاقه، كصابون مثلا وقع في ماء تغير الماء اللون لكن لم يسلبه إطلاقه، يقول هذا ماء، أو ماء جعل فيه شيء ثم رفع منه، أو ماء مستعمل في شيء في غسل مثلا خضار في كذا فتغير أو غير ذلك، فإننا نقول هذا الماء هل هو يرفع الحدث أم لا؟ نقول الصحيح أنه يرفع الحدث طالما أنه لم يسلب إطلاقه، يعني طالما أن اسم الماء عليه هذا يتطهر به، إنما إذا غلب عليه فسلبه إطلاقه كان تضع في هذا الماء مثلا شايا مثلا أو تضع فيه عصيرا فيتحول إلى عصير، يقال هذا عصير برتقال، ما يقال ماء، هذا يقال عصير، فهذا لا يرفع الأحداث. لكن أن يزيل الأنجاس يعني يمكن أن أطهر به الثوب إذا كان عليه بول؟ الجواب نعم في أصح قولي أهل العلم، لأن إزالة النجاسة غير رفع الحدث، إزالة النجاسة بأي مائع يصلح، رفع الحدث هذا لا يكون إلا بالماء المطلق الذي عليه اسم الماء. طيب أما النجاسة فإن خلطته فلم تغير أوصافه، فإن كان كثيرا فباتفاق أنه لا ينجس، وإن كان أقل من القلتين ففي خلاف، وقدمنا من قبل أن الصواب أنه لا ينجس ما لم يتغير لونه. إذن ما الراجح يا أخواني في الماء إذا خلطه طاهر فلم يسلب إطلاقه، وفي الماء دون القلتين إذا خلطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، ما الراجح في القولين؟ ها؟ العبرة بالتغير، طبعا الماء فيه الطاهر هذا فيه تغير لكن لم يسلبه إطلاق، يعني إذا نقول إيه؟ يعني الماء إذا خلطه طاهر فلم يسلبه إطلاقه، فما دام أن وصف الماء باقي هذا يتطهر به، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعدل التيمم عند انعدام الماء وهذا اسمه ماء. نعم. طيب وإذا خلطه النجاسة ودون القلتين ولم تغير أحد أوصافه ها؟ يجوز استعمال في الصحيح، يجوز استعماله. قال ابن هبيرة: واجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه فبدله، يعني هو التيمم، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، انتهى. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. فالطهارة المطلوبة من المسلم طهارتان، معنوية وهي طهارة القلب من أضرانه وعلى ذلك الشرك، ثم الرياء النفاق والحقد والحسد وغير ذلك، والطهارة الحسية من النجاسات والأقدار. فلا يعتني الإنسان بإزالة الطهارة الحسية من على بدنه وجسمه مع خبث قلبه وتضمن قلبه للأمراض، ما ينبغي الإنسان هذا، وإنما ينبغي الإنسان أن يعلم الطهارتين، بل طهارة الباطن هي الأساس وهي الأصل. ولا ينفع الإنسان إذا ما طهر ظاهره مع خبث باطنه. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا إيه؟ إذن الأصل هو القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح سائر الجسد وإذا فسد سائر الجسد، ألا وهي الإيه؟ القلب. فهذه الطهارة، لكن العلماء يتكلمون عن الطهارة الحسية لأنها التي تختص بالطهارة المطلوب الكلام عليها في الأحكام الفرعية. وذلك واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخلطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصاف الثلاثة ريحه وطعمه ولونه بنجسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر وغير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلي ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين، هذا على خلاف المذهب، ينقسم إلى ثلاثة أقسام في المذهب. قسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان بقين على خلقته أو خارطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. لماذا الآنية بعد المياه؟ لأن الآنية تحتاج إلى أواني تستقلها، فما حكم هذه الأواني؟ قال حفظه الله الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة في الأواني، الأصل فيها ليه؟ الإباحة حتى ولو كانت يا أخواني من أواني الكفار. ها؟ الأصل فيها الإباحة حتى ولو كانت من أواني الكفار. نعم، حتى ولو كانت من أواني ليه؟ الكفار. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، ما عدا نوعين هما إناء الذهب والفضة، إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء الحاجة إلى إصلاحه. ودليل التحريم ما عدا نوعين إناء الذهب والفضة والإناء الذي فيه ذهب والفضة طلاء أو تمويه أو غير ذلك، أيضا هذا مما يجعل فيه مما يمنع أيضا إلا ما كان فيه ضبة يسيرة من الفضة. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه الجماعة. ولهذا الضبة لا تتخذ من الذهب إنما تتخذ من الفضة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. والنهي على الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، يعني لو كان ليس باللازم لو إناء من استلس مثلا أو كذا أو من أي مادة ولكنه طولي بالذهب والفضة، إن كان هذا الطلاء له جر هذا يمنع أيضا. ما عدا الضب اليسير من الفضة كما سبق بدليل حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. قال انظر المجموع وشرح مسلم. طبعا قاس عليها جميع أنواع الاستعمال، قال جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وهذا محل نظر، إذ العلماء مختلفون في الاستعمال في غير الأكل والشرب. نعم، يعني في معنى، يعني في معنى، كيف يعني في الأكل والشرب وجميع أنواع الاستعمال يعني غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب، يعني إيه تعلق بالأكل والشرب وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب يعني إيه؟ سر أنواع الاستعمال في الأكل والشرب هو بيأكل ويشرب، لو استعمل في أي شيء في الأكل والشرب ما هو أكل وشرب، لكن أنواع الاستعمال غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب يعني في معنى التحريم. إذن على هذا يكون كل الاستعمال هذا في معنى الأكل والشرب، كما أنك لا تستعمله في الأكل والشرب لا تستعمله في أي شيء، فجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وهذا محل نظر، إذ ثبت أنه استعمل في غير الأكل والشرب، كما اتخذت بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم شيئا من فضة كانت تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم لو كان الاستعمال هذا ممنوعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسره ولما نهى عن الطعام والشراب فقط، لكن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه النبي على الطعام والشراب يدل على إباحة استعماله في غير الطعام والشراب، وإلا لقال يكسر. نعم. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث، لا فرق في استعمال الطعام والشراب، هذا يمنع منه الذكور والإناث، أما التحلي بالذهب فهذا إنما أبيح للمرأة ولم يبح للرجل، وأما التحلي بالفضة فهذا يباح للمرأة والرجل. طيب الرجل يلبس الساعة من الذهب ما يجوز أن يلبس، طيب يلبس النظار من الذهب ما يجوز، يتخذ القلم من ذهب ما يجوز، إنما المرأة تلعب بالذهب لاعبا، لأنه يباح لها الاستعمال، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة منشأة في الحلية، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى تزين للزوج، وتباح عن يد الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. يبقى أواني الكفار كأواني المسلمين، الأصل فيها الإباحة الحمد لله. قد يقول قائل يا شيخ أولا يطبخون فيها الخنزير ويفعلون، إن تيقنت أنهم يطبخون فيها الخنزير فيستحب أن تغسلها، يستحب، وعليه يحمل حديث الوالد في الصحيحين أظن حديث أبي ثعلبة الخشني لما قال قوم، لما سأل عن قوم عن أواني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال اغسلوها حديث أبي ثعلبة قال اغسلوها، فهذا محمول على قوم علم استعمالهم للنجاسة، فإذا قوم علم استعمالهم للنجاسة فالأفضل والمستحب أن تغسل، أما إذا تيقن النجاسة فيجب غسلها سواء هذه كانت من أواني المسلمين أو كانت من أواني الكفار، إذا علم النجاسة وتوقن منها لا فرق بين أواني المسلمين وغيرهم، وإذا لم يعلم فلا تغسل إلا إذا غلب على الظن أو علم أن قوم من يستعملون النجاسات ولم أرعين النجاسة فالمستحب الغسل فقط. نعم. لما قال إن نأتي أرض قوم وكذا فقال ونستعمل أوانيهم أفنغسلها؟ قال اغسلوها. فهذا تنبيه وإرشاد وليس من باب الوجوب، لكنه يجب إذا علم النجاسة، علمت النجاسة ورؤية النجاسة فهذا يجب، وإلا فلا يجب. الحمد لله. وكذلك ثيابهم أوانيهم ثيابهم، شوف سبحان الله، شوف يسر الشرع يا أخوان. لا من يتشدد ويتنطع ويقول هذا، ربما ما يلبس ثيابا يأتي من مسلمين الثياب المستعملة يقول لا هذا ربما وربما، نقول لو جاء من المشركين، لو جاء من المشركين. بعض الناس حرموا على الإخوة، بعض الإخوة حرموا على أنفسهم الثياب البيضاء هذه أول ما طلعت الثياب البيضاء ضد، طبعا ما كانش حد يلبس هذه الثياب البيضاء أولا، ما كانش حد يراها، لكن أول ما طلعت الوردة المائية، عارفين الوردة المائية؟ ما تعرفوش أنتوا الوردة المائية، أنتوا تعرفون الدفة والأصيل، الوردة المائية اللي هي 15 ريال و10 ريال هذه، كان طبعا اللي يلبسها يعني تبقى بسمكة كده من جنب، يبقى الواحد ماشي عاملة كده، لكن ما شاء الله هنياله اللي يلبس هذه ما شاء الله. فكان إذا وقع عليها حبرة وقع عليها شيء تعطيك إيه صلبان كذا، يقول لك لا يجوز، هذه كلها صليب من بلاد الكفر من الصين وكذا فعلوا صليب، وهذا كله من النسج. أي ثياب تضع عليه يخرج لك هذه الإيه العلامة. فأوان الكفار الأصل فيها الإباحة، ثياب الكفار الأصل فيها الإباحة، ما أوسع المباح، لكن الناس يضيقون على أنفسهم، يضيقون على أنفسهم. مثل ذلك أيضا الطعام الذي أتينا، فإن أتانا الطعام من بلد كتابي أكلنا والحمد لله، فقد يقول قائل قد يكون ذكر عليه الصليب، طيب ما هو ذبيحة المسلم قد يكون ذكر عليها البدوي ولا الحسين، احتمال ما سموا، طيب المسلم كذلك. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والله يعلم أن بعضهم قد يسمى أو قد يسمى عليه اسم المسيح. فاترك هذه الوسوسة والتنطع وحسبك ما جاء عن الشارع. ولهذا لا يصاب الإنسان بالوسوسة إلا مع قلة العلم والفقه وبحثه وتنطعه في هذه المسائل. أما الإنسان إذا صار مع الدليل الحمد لله. ولهذا كان العالم أشد على الشيطان من ملء الأرض من العباد. ممكن الشيطان يمنع عابدا من قيام الليل، يوم الليل الساعة واحدة يصلي ما شاء الله عليه، ولكن يتوضأ يجي يقول لا نزلت نقطة من ذكري، عيد يرجع يتوضأ مرة ثانية، ثم إذا قام قال لا 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 لا, لا أنت نزل ما أدري إيه أنت كذا، وقد يبقى معه إلى الفجر ما صلى. لكن العالم يقول أنا ما لست متيقنا، ترى ما لست متيقنا فالأصل إيه، ولهذا يبقى معك الأمر حتى يصبح مرضا، وتقول أنا أرى فعلا النقطة، لأنه أصبت بحالة نفسية قد يحبس البول هذه الحالة النفسية، وإذا تحركت ينزل إليه البول. لكن إنسان يترك هذه الأشياء حتى لا يصاب بالوسوسة. وبعض الناس قد يصلي في غرفة النوم نفسه يقول لك أنا أجامع فيها امرأتي، ألا وما لو أنت خرجت في ثياب جامعت فيه امرأتك إلى الصلاة؟ لقد كان النبي يخرج إلى الصلاة بهذه الثياب، فربما كان المني يابسا فتفرك عائشة أو رطبا فتغسل عائشة، ولو صلى الإنسان به فلا شيء عليه. يقول احتمال تكون المرأة مثلا، احتمال هذا بول، احتمال هذا، يا أخي الشارع سكت خلاص، الاحتمالات هذه واردة في أيام النبي ولا غير واردة؟ هذه واردة. فأفضل شيء هذا أن الإنسان يسير على حسب الشرع ولا يتنطع في شيء. قال أيضا إذا دخلت المسجد يا ترى هذا الإمام على السنة ولا على البدعة؟ ولا بعض الناس يقول لك لا تصلي إلا إذا اختبرته أولا، جماعة التوقف والتبين، اسألوا تعال تعال أنت ماذا تقول بالأسماء والصفات وماذا تقول في كذا، ده يعني لو كانوا على عقيدة السلف، إنما ممكن يقول لك أنت ماذا تقول في الحاكم، بتكفر ولا تكفر، إن كنت تكفره يصلي وراءك فأنت من أهلي من جماعة المسلمين، وإن كنت لا تكفره فأنت مرجئ خبيث لا يصلى وراءك، بل قد تكون كافرا، لأنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، لا صلي وراء وصلي عليه إذا مات، لا تتنطع في هذا، ادخل وراء صلي عليه إذا مات، ف فالأمر في ساعة يا أخواني. الحمد لله الحمد لله. إيه شكت طلقت مراتك مرة ولا ثنتين؟ يبقى مرة. أرضعتي هذا الطفل ثلاث مرات أربع مرات ولا خمس مرات؟ يبقى أربعة. شككت في صلاتك وعندك غلب الظن ابن عليه، لم تشك شككت ولم يترجح ابن على اليقين وهو الأقل. الأمور سهلة، الأمور إخواني سهلة وبسيطة. نعم. قال جلود الميتة فيحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز لقول النبي وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ. وطبعا ده مما خالف فيه أيضا شيخ المذهب. أنا أقول لي شيخ خالف المذهب، شوف يا أخواني الإنسان إذا كان غير منصف مهما كان طالب علم، أحد طلبة العلم الكبار وهو فعلا أنا أقرأ له فعلا أو أقرأ بعض المواضع في أن الشيخ الألباني كان يقدمه في كذا، بل هو نفسه يقول لي كان الشيخ يوكل لي بعض الأعمال في التخريج وأقوم بها وهو معروف يعني، فيقول لي يعني هؤلاء العلماء علماء مكة حنابلة ولا يخرجون عن هذا، ما كان الشيخ ابن باز، هو كان يحضر عندنا عند ابن باز أحيانا، فيقول بس الشيخ ابن باز وكذا هو فقط الذي يرجح ما رجحه دليل، إنما مثلا زي الفوزان وكذا على المذهب. قلت له أنت بتحضر الفوزان؟ قال لا ما أحضر الفوزان. قال شوف كتاب الملخص الفقهي نفس ما يذهب إلى الحنابلة، وفين الأدلة؟ قال قال قال. طيب بالله عليكم، قلت له أنت قرأت كتاب الملخص الفقهي؟ أنت لم تحضر الشيخ ولم تقرأ كتاب، لأن الشيخ كثيرا ما يرجح خلاف المذهب، وأما كتابه فقائم على الأدلة. الآن يا شيخ يا أخوانا الشيخ مر كلام من غير أدلة؟ طيب كم مسألة الشيخ فيها خلاف المذهب؟ الماء دون القلتين خلفها شيخ المذهب، تقسيم الماء إلى ثلاثة أو اثنتين خلف الشيخ في المذهب، الجلد بعد الدبغ المذهب يأخذ بحديث ابن عكيم لا ينتفع بإهاب ولا عصب. الشيخ يخالف يقول والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الماء والقرض، وقول صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم يطهره. فالإنسان طالب العلم لابد أن يحقق الأول الدعوة، وهذا محقق، لكن محقق إيه؟ محقق حديثي، مو محقق في أعراض الناس وأعراض العلماء، ليس محققا في هذا، ليس محققا في هذا. نعم. وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجوه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم. نعم. نقف عند هذا. نعم. أيوة. وتغير ريحه بإيه؟ بإيه؟ بنجاسة. كيف تخالطه؟ يعني لم يخرج، لم تخرج الرائحة من الماء نفسه، إنما بالمجاورة ولا إيه؟ بالمجاورة. يعني ماذا لو وقعت نجاسة بعيدة فالماء لم يتغير لكن جاءتني رائحة النجاسة، هذا طاهر، إنما الماء نفسه الذي يتغير. شرط في اجتناب الماء أن يتغير الماء، إنما لو جاءتنا رائحة من نجاسة على الطريق أو نجاسة بعيدة ولم تخرج من الماء، إنما أتت من رائحة النجاسة نفسها لا من الماء، فلا يخرج عن كونه طاهرا. نعم. صابون او ايه؟
يصح رفع الحدث؟
الضابط اذا كان اسمه ماء فيصح. يعني الصابون اخرجه عن اطلاق الماء يقال هذا ماء؟ لا، يبقى هنا اخرج عن اطلاق، لا ما يصح ان تقول عليه ماء. لكن ماء صابون ماء موارد ماء زعفران ماء كذا خلاص لم يعد مطلقا.